باب من أعان المعسر في الكفارة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
نعم، هذه الترجمة باب ما يعاني المعسر في الكفارة. أعد في نفس الحديث السابع، حديث من جاوزة لاستنباط الأحكام. المؤلف يكرر الحديث حتى يستنبط الأحكام. فالحديث الأول ترجمة الأولى في أن الكفارة تجب كفارة بالحلف كما أن المواقع تجب بالحلف الذنب. وهنا إعانة المعسر في الكفارة، لما أعسر جاء بمكسل في عرف في كفارة فقد خذه، هذا من باب الإعانة، إعانة على الكفارة. وجه مناسبة الحديث الترجمة ولكفارة الأيمان أنه كما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن الوقاع في رمضان، فكذلك يجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إلى حنث منه. كما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن الوقاع في رمضان، فكذلك يجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إلى حنث. إذا حلف وحلف قلت أنا أساعدك كفر عنك وأذن، لا بس لابد من الإذن حتى ينوي. يقولها والذي بعثك بالحق، هذا قسم في دليل على جواز القسم لتأكيد ولو إلا مستحق لابتيها على المدينة. نعم 15 صاع يكون 30 يصير 30 نصف، كل واحد نصف صاع. ها 15 أو 30 فيه المكتب فيه 30 صاع، فيه 30 صاع في كل مسكين نصف صاع. ها لا الصواب الصاع، بعض العلماء مد من البر يعني ربع الصاع، الصواب أن الواجب نصف صاع من البر وغيره. نعم لهذا معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمرة بر من الشام قال أرى أن المد من هذه يكفي عن المد، ربع الصاع يكفي عن نصف الصاع، فأخذ الناس بقول معاوية. وأما أبو سعيد قال أنا لا أزال أخرج الصاع على كما كنت أخرج على النبي صلى الله عليه وسلم، فالفطرة يخرج نصف الصاع في نصف الصاع لأنها جيدة. نعم والصواب أن نجد الصاع إذا كان في الفطر ونصف الصاع في غيره. نعم
باب يعطى في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شانك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك.
نعم، وهذا الحديث عاد من المرة الثالثة في استنباط الأحكام. قال باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. أما كفارة يعطي في 10 مساكين فدرس القرآن قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالغفر ذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين. واما قوله قريبا كان او بعيدا التسويه بين القريب والبعيد فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع في نهار رمضان ان يطعم الكفار اهله واذا جاز اعطاء الاقرباء فالبعد اجوز. وقاس البخاري كفاره اليمين على كفاره الجماع في اجازه الصرف الى الاقرباء على قول بأنها صرف إلى أقربائهم لأنها صرفت إلى الأقرباء. وقوله خذه فأطعمه أهلك هذا هو الشاهد الترجمة وجه المناسب حيث قاس البخاري كفارة اليمين على كفارة المجامع في إجازة الصرف إلى الأقرباء. وهذا على رأي من يرى أن قوله أطعمه أهلك في كفارة. أما من قال هذا ليس كفارة بل أعطاه التمر لينفق على أهله وكفارة في ذمته إلى أن يكون مسرا فلا يتجب الحق. وكذا يقول الكفارة سقطت عنه لأسارة وهذا خاص بالمجامع أو عام في الكفارات فتسقط عن المؤسر المطلقة. المقصود أن هذا إنما على القول بأنه أطعمها أهله. أما على القول بأنها بقيت في ذمته فلا يكون هناك مناسبة. وكذا على قول من قلنا سقطت عنه. نعم.
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك رحمه الله لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم.
الترجمة باب صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. المد هو ملء كفه الرجل المتوسط صاع 4 أمداد. هذا الصاع النبوي والمد النبوي. المد الصاع 4 أمداد والمد ملء كفه الرجل المتوسط يكون 4 أمداد. الصاع 4 أمداد هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب صاع النبي ومد النبي وبركته. وأشار المؤلف في هذه الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات في صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع أهل المدينة. وهذا في العصر الأول لما كان صاع الباقي أشار إلى أن وجوب الإخراج في واجب الصاع مثل الصاع مثل زكاة الفطر صاع المراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب إخراج زكاة الفطر صاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع المدينة لذا التشريع وقع على ذلك وأكد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة في ذلك. قوله وما تواتر وما توارث أهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن يشير إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه إلى ذلك الزمن. وبهذا احتج مالك على أبي يوسف قصة المشهورة بينهما، فرجع أبو يوسف إلى عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل المدينة. إذن مقصود المؤلف وجوب الإخراج في وليرة صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو صاع أهل المدينة، والصاع أحسن ما قيل فيه أنه أربعة أمداد، أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتد في السرقة التي ليست يداه بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، هكذا حفنة، أربع حفنات، حفنة تملا يديك، حفنة ملء كف الرجل المعتد الخلقة التي ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات، هذا هو الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث السيد قال الصدق عن السيد بن يزيد قال كان الصاع على النبي مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني الصاع النبوي أقل من الصاع في زمن عمر بن عبد العزيز، زاد ثلث. وكان الصاع عندنا في الأول كذلك، قال يعني الآن في الصاع ما يعبد إلا قيصر في وجهنا الآن، وقريب من 3 كيلو أو أقل من 3 كيلو. الحديث الثالث حديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يعطي زكاة رمضان من زكاة الفطر بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، والمراد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبمد الأول ما عند أهل المدينة، ما كان عند المدينة في ذلك الوقت، المراد كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وهو ما عند أهل المدينة. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث بالعراق، هو أصغر من صاعنا الحاضر تقريبا بالخمس، بالخمس صاع النبي بالنسبة لصاعنا صاع وخبز صاع، لكن الآن ما يستعمل صاع إلا قليلا. وفي كفارة اليمين، يعني كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد نافع أنه لا يعطي بمد الذي حدثه في الشام، هشام بن عبد الملك كان زاد عليه، أراد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملء كف الرجل المعتد الخلقة. قال أبو قتيبة قلنا قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، يعني في البركة، ومد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان دون مد هشام في القدر إلا أن فيه البركة، لأنه مد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا المدينة اللهم بارككم في مده مصاعد، فمد النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من المد الذي حدث هشام بن عبد الملك في الدولة الأموية، إلا أنه أعظم في البركة. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لمالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنت تتوقعون؟ لو جاء أمير وخليفة وفرض على صاع أكثر من صاع النبي أو مد أكبر من مد النبي بأي شيء كنت تتوقعون؟ قال كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن النبي هو المشرف، حيث قال حديث على أسقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. تقدم في البيوع عن قال بن مالك أنه زاد في آخره يعني أهل المدينة، هذا دعاء المدينة، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم، هذا داخل التالي قاله وبركة به، وهذا موجود في أهل الإسفة المدينة يجدون مثل هذه البركة. قال ابن بطال هذا يدل على أن مدهم حين حدث هذه السابق كان 4 أرطال، فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه 5 أرطال وثلث وهو الصاع، بدليل أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاع 4 أمداد. ثم قال مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه، وإنما الحديث يدل على أن مدهم 3 أمداد بمده انتهى. نعم سلم. إيه 3 كيلوات هو أقل من 3 كيلوات، لكن احتياط أقل من 3 كيلوات. طبعا كان هذا الكيلوين 40 غرام حددها في الشيخ محمد المثنى رحمه الله، ها 240 كيلو 40 غرام، لكن يعني إذا احتاط الإنسان ذات حسب حسب. نعم ينقل إلى أقرب بلد، تنقل إلى الموجود الفقير الزكاة وغيره، قال أنا تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.
الحديث السابق قال ابن مهجر يحتمل أن تختص هذه الدعوة الله بارك في سعيهم ومدهم قال يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده المد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تعم كل مكان لأهل المدينة إلى الأبد. قال والظاهر الثاني كذا قال وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول وهو معتبر وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك إلى هذا الزمان. قال وقد وجد مصداق الدعوة بأنبورك في مده مصاعم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم في غالب الكفارات. وإلى هذا أشار المهلب. هذه الترجمة لتحرير الرقبة أو قوله تعالى أو تحرير الرقبة والتحرير هو العتق أي اعتاق الرقبة وأي رقاب أزكى أي رقاب أزكى وأفضل. قال أو تحرير الرقبة يعني في كفارة الظهار في كفارة اليمين ومن قتل رقبة فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان في كفارة الظهار فتحرير رقبة وفي كفارة اليمين فكفارة طعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة مطلقة الرقبة في كفارة الظهار في قبل مدر مطلقة في كفارة اليمين القتل مقيدها بالإيمان. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل قيدت بالإيمان. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجمهور حمل المطلق على المقيد فاشترطوا الإيمان في رقبة كفارة اليمين وكفارة الظهار. قالوا صحيح كفارة الرقبة في الأيمان مطلقة صحيح الرقبة وفي كفارة الظهار لكن يحمل المطلق على المقيد. قال يحمل المطلق على المقيد. وخالف الكوفيون فقالوا يجوز اعتاق الكافر لا اعتق ولو كافر لأن الله قال فتح الرقبة ولم يقل مؤمنة دل على أنه يجوز اعتاق الكافر والجمهور على أنه لابد أن يكون رقبة مؤمنة حمل المطلق على المقيد. وكأن البخاري رحمه الله رمز في ترجمته إلى موافقة الكوفيين حيث قال وأي الرقاب أزكى قال بعض قولة أزكى الرقبة وأي الرقاب أزكى لأن أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك يقتضي الاشتراك في أصل الحكم ولم يبث الحكم لكن ذكر الفضل في عتق المؤمنة لينبه على مجال النظر والأخذ بالأفضل وأن الأخذ بالأفضل أحفظ في براءة الذمة. ولهذا ذكر الحديث في فضل إعتاق الرقبة المسلمة وهذا الحديث من أطول الأحاديث في البخاري ثمانية رواة. حديث محمد عبد الرحيم حدثنا داود بن رشيد حدثنا وليد بن مسلم عن أبي غسان محمد المطلب عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة ثمانية من أطول الأحاديث. والغالب البخاري أربعة وخمسة رواة فيه فضل من اعتق رقبة المسلمة وأن عتق الرقبة سبب في العتق من النار. من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. البخاري رحمه الله ما ذكر الفضل في عتق الرقبة لكن ما ذكر أنه اشترط الإيمان في الرقبة كأنه يميل إلى رأي الكوفيين والأحناف في هذا. والجمهور يرون أنه لا بد أن تكون مؤمنة حمل المطلق على المقيد. نعم ها الأقرب حمل ما ذكر الجمهور حمل المطلق على المقيد. نعم.
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
هذا معصوبة معقولة العتق المدبر. المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته سمي المدبر لأنه يعتق دبر الحياة إذا أدبر الحياة واستقبل الموت عتق يقال له مدبر. يعني كان يقول شخص يملك عبد يقول إذا مت فعبدي حر هذا يسمى مدبر متى يعتق إذا بعت. وأم الولد هي التي الأمة التي تصراها سيدها ثم تأتي بولد قال أم ولد. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده ويمكن سيده من العمل، يشتري مثلا نفسه من سيده بعشرة آلاف أو بعشرين ألف ثم يمكن سيده من إيش؟ من العمل، يعطيه من يكسب قصد كل سنة يعطيه سنة. مثل بريرة اشترت نفسها من سيادها على تسع أواق، كل سنة تعطيه موقية. وعتق ولد الزنا، وهل يجزع ولد الزنا أو لا يعتق؟ هي معقودة العتق المدبر وأم الولد والمكاتب وولد الزنا، أربعة. المؤلف ذكر حديث جابر أن رجل من الأنصار دبر مملوكا له، دبر يعني قال جعله علق عتقه على موته دور الحياة، ولم يكن له مال غيره. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نفذ باعه بماذا باعه؟ لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصدق بماله كله، لا سيما عنده في مرض الموت، بل هو إلا الثلث، فليس له إلا الثلث. فالنبي باعه فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه لعلم محمد لثمانمائة درهم. وموضوع هذه الترجمة جواز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب وولد الزنا في الكفارة. المؤلف أراد أن يبين أنه يجوز عتق المدبر، يعني إذا قال أنت حر بعد موتي يجوز أن يعتق في الحق وفي الحياة، وكذلك أم الولد لا تباع لكن يجوز عتقها، وكذلك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط يجوز عتق في الحق، وولد الزنا كذلك كمؤمن يجوز عتق هذا في الكفارة. إذا كان سعيه كفارة له أن يعتق المدبر، ولا يعتق من الولد، ولا يعتق المكاتب، ولا يعتق ولد الزنا. هذا موضوع الترجمة، جواز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب وولد الزنا في الكفارة وصحة عتقهم. أما المدبر وهو الذي علق سيده عتقه على وفاته، فالدليل على صحة عتقه في الكفارة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا هو حديث الباب باع مدبرا، باعه، وصحة بيعه فرع بقاء الملك فيه، وإذا صح بيعه صح تجديد عتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العتق المدبر، فلما باعه دل على أن ملكه باقي، فصحة بيعه فرع بقاء الملك فيه، فصحة تجديد عتقه. وهذا قول طاووس والحسن وبعض السلف والصواب أنه يجوز عتق المدبر، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي. وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر الأحكام، والجمهور على جواز بيعها وقيل لا يجوز بيعها، وأجمع على جواز تنجيز عتقها فتجزئ في الكفارة، فله أن يعتق إذا كان عليه كفارة أم الولد، وهو قول طاووس والنحوي. وخالف مالك والأوزاعي والزهري والشعبي، وهو قول الكوفي، قال لا تعتق أم الولد. وأما المكاتب فكذلك أجاز عتقه مالك والشافعي والثوري، فكان ابن المنذر وأبو ثور، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، فأنا قن عبد وعبد ما دام باقي عليه درهم واحد ما سلمه فهو لا يزال عبد. العلماء المكاتب قن ما بقي عليه درهم فيجوز عتقه، وهذا قول. وخالف في ذلك أصحاب الرأي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق على تفاصيل عندهم. وأما ولد الزنا فيصح عتقه عند الجمهور وهو الصواب، لأنه داخل في عموم قوله تعالى أو صاحب رقبة مؤمنة، فإذا صح إيمانه إذا كان مؤمن يجوز عتقه، وقد صح ملك الحالف له، إذا صح ملكه صح عتقه له. وكره عتق الزنا علي بن عباس وعمرو بن العاص أخذهم بأبي شيبة في أساليب فيه لينة، فهذه المسألة كلها خلاف بين أهل العلم، ولهذا ما جزم المؤلف في كله. قال باب عتقي كمدبر وأم الولد والمكاتب، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ المسألة فيها خلاف، والصواب جواز عتق المدبر والمكاتب وأم الولد وولد كل أربعة. وولد الزنا فيه خلاف، ساق آثار من هذا ابن عمر أنه قال لا نحمل على العنين في سبيل الله أحب إلي من نعتق ابن اللمية. صح عن أبي هريرة قال لا نتبع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زانية، خرجه ابن أبي شيبة. وموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزنا، وعن ابن عمر أنه أعتق ابن الزنا، أخذ ابن أبي شيبة. سنن صحيح عن وزاد قال قد أمر الله أن نمن على من هو شر منه، الله تعالى فإما منع وإما فداء. والجمهور قال يجزي عتقه وهو الصواب. وكره عتق علي وابن عباس وابن عمر بن عمرو بن العاص ومنع الشعبي والنخعي والأوزاعي. والحجة للجمهور في قوله تعالى أو تحرير رقبة، الجمهور يقول قالوا أو تحرير رقبة يدخل في ولد الزنا ورقبة ما دام مؤمن، وقد صح ملك الحالف لا فيصح عتقه. فأخذ المنذر عن عقبة أنه سئل عن ذلك فمنع. قال أبو الخير: فسألنا فضالة بن عبيد فقد يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم؟ هذه المسائل فيها اختلاف بين العلم. نعم يعني نسم، يعني نسم من النفوس. والفقهاء الحنابلة يقولون أيضا بالذات يقول يصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يصح أن يكون إمام إذا سلم الدين نسم. وكذلك الجندي، لأن يعني غالب أن الجنود يعني في أزمهم فأنه ما يسلم دينهم فأنه فسق معاصي، فقال إذا صح إذا سلم دين الجندي يصير إمام ولو كان الجندي ولو شرط. والآن الحمد لله الجنود والشرط فيهم في الآن فيهم يعني صحوة دينية وفيهم اتجاه طيب. فالفقهاء يقول يصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ونحن كذلك يقول يصح ولد الزنا المؤمن الحمد لله. ما هذا الذنب؟ الذنب على الفاعل، على من يسمع إليه. ها إذا كان بيع سبي مثلا مع الكفار، سبي مع الكفار وصار إيش؟ وصار عبد، قاتل مع الكفار صار عبد ثم أسلم وصار عندك عبد لك، تعتقه ولا ما تعتقه؟ فعليك كفارة تعتقه. نعم. ها لا، ما العبد سببه الكفر، العبودية سببه إيش؟ الكفر. يكون عبد الله بسبب الكفر. نعم نعم نعم، نجزئ على الصحيح في آخر كما سمعت الكلام. نعم، جمهور على الجواز. يعني هذا الترجمة ذكر الحافظ أنها ثبتت الترجمة للسندي للمستوري وحده بغير حديث، قال فكان المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتبع، أو تردد في الترجمتين فاقتصر أكثر على الترجمة. قولوا إذا باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر يعني في الكفارة، إذا كان عبد مشترك بينك وبين شخص فهل تعتقه في الكفارة؟ فيكون نعم يجوز أن تعتقه. عبد بينك وبين شخص شريك، شريك بينك لك نصف ولا نصف وعليك كفارة، فإذا اعتقته يكون ولاؤه لمن اعتقه. وهذا قول الجمهور وهو الصواب، لعموم حديث الفريضة الآتي اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق، وخالف ذلك أبو حنيفة. إذا الجمهور على جواز عتق العبد المشترك بينك وبين شخص ويكون ولاؤه لك. نعم، معلوم أن الإنسان إذا اعتق عبده شريك له أنه يلزمه أن يعتق النصف الآخر. إن كان عندك مال يسلم تلزم بأن تشتري نصيب شريكك وتعتقه، وإذا كان ما عندك مال ولا تستطيع يستسعى العبد بالنصف الآخر، يقال اسعى واشتغل حرر نفسك. نعم، يكون مبعض حتى إيش؟ حتى يسر الله حتى النصف الآخر، أو حتى يسدده النصف الآخر.
باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق.
نعم، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. الجواب يكون لمن يكون ولاؤه يعني ولاء العتيق، الجواب يكون ولاؤه كولاؤه لمن أعتق بعموم حديث بريرة إنما الولاء لمن أعتق. إذا أعتق في الكفارة يكون له ولاء، يعني سواء أعتق العبد تبررا أو لأجل أو من أجل الكفارة يكون ولاء له مطلقا لعموم الحديث. بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت أعينني يا أم المؤمنين في الكفارة، اشترت نفسي من أهلي بأسال. قالت اذهبي إليك واسأليهم إن أحبوا أن أصب لهم صبا، كان عندها في ذلك الوقت، ويكون ولاء لي. فذهبت فرفضوا، قال لا، إن كانت تبي تشتري لوجه الله ويكون ولاء لنا ما في مانع، ولا ما نعطيها الولاء. فقال خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق ما ينفعهم الشرط، هذا الشرط ضابط. والحديث استنبط فيها أكثر من 100 فائدة، منها أن الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، وهذا يشمل ما إذا اعتقه مجانا أو اعتقه عن الكفارة، وهذا قول الجمهور. ومنه صاحب أبي حنيفة أبو يوسف وأبو الحسن وهو الصواب خلاف لأبي حنيفة، وهذا خلاف العبد المشترك. حجة أبي حنيفة التعليل الذي ذكره الشارح، يقول لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه. حجة الجمهور أن المعتق إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته، وإلا بقي مبعا، كل من أعتق صح عتقه، فصح عتق كان ولا لا، فيدخل في ذلك ما لو اعتق العبد المشترك، فإنه إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن اعتقه مجانا أو على الكفارة. وهذا قول الجمهور والمصاحب أبي حنيفة. وعلى أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك على الكفارة. لماذا؟ قال لأنه يكون اعتق بعض عبد لا جميعا، وحنيفة يقول لا يجزئ عتق العبد المشترك لأنه اعتق نصف عبد ما اعتق عبد، لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد في نصيب الشريك. الصواب يكون له، لكن إذا كان عنده مال يجبر بشراء السماح، وإذا كان عنده مال يستسعى العبد. نعم.
باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت.
نعم، هذا الترجمة في الاستثناء في الأيمان، والاستثناء استفعال من الثنية ويقال لها الثنوة، استفعال من الثنية ويقال لها الثنوة، وهي من تثنيت الشيء إذا عطفته، كان المثني عطف بعض ما ذكره. استثناء من الثنية ومن الثنوة، وهي من تثنيت الشيء لعطفته، كان المستثني عطف بعض ما ذكره. وأما في الاصطلاح فالثنية إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وأداتها إلا وأخواتها. كان تقول مثلا زيد له علي عشرة إلا ثلاثة، استثنيت ثلاثة من عشرة إيش؟ كم يبقى؟ سبعة، فعشرة إلا ثلاثة، هذه الثنية. فهل لك أن تستثني في اليمين؟ الاستثناء في الأيمان الاستثناء تكون في المعدود وفي الإقرار له عشرة إلا أربعة، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وتطلق أيضا على التعليق على الثنية، ومنها التعليق على المشيئة هو المراد هنا، تطلق أيضا الثنية على التعليق، إن قدر زيد فعلي كذا مثلا، لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو لا أفعل كذا إن شاء الله، تطلق أيضا التعليق، ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد هنا. ذكر حديث أبي موسى الأشعري وأن أتى النبي في رهط من الأشعريين من قبيلته يستحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى يستحمل يطلب من النبي أن يحمله الجهاد، يطلب أن يعطيه بعير يحملهم عليه للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. كل النبي ما عنده شيء، قال أتيت رسول الله في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحمله، حلف حلف النبي لا أحمله ما عندي شيء، فحريص على الجهاد في سبيل الله أبو موسى وغيره، قال رسول ما عنده شيء من جهد أحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال ثم ألبثنا ما شاء الله، يعني فترة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل، فيها غنيمة، غنيمة في إبل. قال أبو موسى فأمرنا بثلاث ذود، الذود ثلاث من إبل، في الأصل غر الزراعة، يعني أسمنة بيض. أرسل الأشعري قال أين الأشعريون؟ فجاءوا فأعطاهم. قال أبو موسى فلما انطلقنا يعني بالإبل قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا أحملنا فحملنا، يمكن نسي يمينه، كيف قال تكبر يمينه، حلف أنه ما أحملنا ثم حملنا، فاللفظ لهم قد تغفلنا رسول الله يمينه لا يبارك الله لنا. فعند ذلك قالوا نذهب إلى الرسول نخبره بيمينه، يعني إذا سكتنا وتغفلنا رسول الله لا يبارك الله لنا. فذهبوا وذكروا النبي قال يا رسول الله حلفت ولم حلفت ثم لا تحمل ثم حملتنا، فقال لي ما أنا حملتكم بل الله حملكم، ومن الذي حملتني؟ الله هو الذي يسر ثم أما اليمين سهل يكفر عن اليمين. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير أخرى منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والشاهد قول إن شاء الله هذا الاستثناء. هذا الاستثناء. هذا الحديث فيه الاستثناء قول إن والله إن شاء الله دل على جواز الاستثناء في اليمين. وإذا استثنى في اليمين بالمشيئة لأنه استثنى بالمشيئة فإنها لا تجب عليه الكفارة. فقال والله إن شاء الله ما أكل طعام فلان له أن يأكل ولا يسأل وليس عليك كفارة. لماذا؟ لأنه قال إن شاء الله علق بالمشيئة والله ما أراد ما شاء. قال إن شاء الله لا أكل طعام فلان والله شاء أن تأكل طعام فلان فإذا ليس عليك كفارة. يعني هذا المحلف إذا أردت تحلف قيدها بالمشيئة حتى تسلم من إيش؟ تسلم من الكفارة. افعل ما تريد. إذا قلت والله إن شاء الله ما أكل فلان ما عليك كفارة سوف فعلت تركت. لماذا؟ لأنها علق بمشيئة الله ومشيئتك تابعة لمشيئة الله. واضح هذا؟ هذه محرز قيدها بالمشيئة أي يمين قيدها بالمشيئة والله إن شاء الله ما أفعل كلام ولا تزال كفارة. وهنا قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها إلا كفرت على يميني وآتيت الذي هو خير. هنا قدم إيش؟ قدم الكفارة على الفعل كفرت على يميني وآتيت الذي هو خير. وفي الرواية التي بعدها قال إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير قدم إيش؟ مثلها أو أتيت الذي هو خير وكفرت. يعني مخير بين هذا وهذا كما سأتذكر بالذي بعد هذا إلا كفرت عن يميني قدم إيش؟ يجوز تقدير الكفارة على الحلف. أو أتيت الذي هو خير تأخيره على الحلف. يعني سواء قدمت الكفارة على الحلف أو حلفت ثم فعلت الكفارة جاز هذا وهذا. نعم
طلع أنت إلى أي حد صح الاستثناء يعني كونه متصلا باليمين أو
نعم الصابر لا بد أن يكون متصل لا بد أن يكون متصل. أما لو كان منقطع فلا وبصير فيه كلام طويل لأهل الفعل. لا بد أن يكون متصل انفصل بينهما بنفس أو غطاس هذا بس. أما أن يحدث ثم يقول بعد خمس دقائق يقول إلا فلا ما ينفع على الصحيح وبصير فيه خلاف الشارع تكلم فيها الكلام طويل. نعم ها إذا كان فصل بعذر لا إذا كان فصل بعذر نفس أو غطاس لا بس. نعم الاستثناء يكون بها وأخواتها يعني يكون الاستثناء بإلا وأخواتها. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لا طوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله. فنسي فطاف بهن فلم تات امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استثنى. وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة
قال فقال أبو هريرة يعني موصول بالسند المذكور ويرويه كناية عن رفع الحديث. قال قال سليمان لا أطوفن الليلة لا بد جواب القصر كان قال والله لا أطوفن الليلة. قوله قال مرة قال لو استثنى هذا الشاهد لو استثنى يعني قال إن شاء الله سمى المسيح الاستثنى. الشاهد أن الاستثنى في اليمين يقع بالصيغة إن شاء الله. قال مرة قال لو استثنى الاستثنى في اليمين يقع بالصيغة إن شاء الله ويقع بلفظ الاستثنى فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثنى. فلا يعترض عليه بأنه ليس في قصة سليمان يمين. لو قال في قصة سليمان ما في يمين يقول اليمين قوله لا أطوفن تقريبا والله لا أطوفن. والاستثناء يقول لو استثنى وفيه عناية سليمان عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله. عناية وطفنا قد استثنى امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله. النية النية إذا قصد الإنسان بالجماع النية الولد الصالح يؤجر يكون عبادة. قال رسول الله يأتي أحدنا شهوة يكون له أجر. قال نعم الرئيس لو وضع في الحرم كان عليه وزر وكذلك لو وضع في الحرم كان له أجر. وذكر قال اختلفوا في وقت الاستثناء فالأكثر على أنه يشترط أن اتصل بالحلف. قال مالك إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنية. قال الشافعي يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ووصله أن يكون نسقا. فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع الصوت. وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر قال ابن حاجب ورخصه ابن حاجب فقال شرطه الاتصال لفظا أو ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال أو نحوه مما لا يمنع الاتصال عرفا، واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإجاب على خلال. المقصود أن الصواب في هذا كان في هذا يطول أنه لا بد أن يكون الاستفهام متصل بالحلف، إلا إذا كان هناك مانع قطعه مثلا لتنفس أو سعال كحة أو سعال وما أشبه ذلك، هذا معلوم.
نعم
نعم لا بد تلفظ، نعم بالاستفهام لا بد تلفظ به. نعم.
باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال فقدم طعام، قال وقدم في طعامه لحم دجاج.
إيش قال فقدم طعامه؟
قال فقدم طعام،
طعام كذا
فقدم
طعامه. نعم.
قال وقدم في طعامه لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني سلم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا قدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا، فقال أدن أخبرك عن ذلك. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، قال أيوب أحسبه، قال وهو غضبان، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل.
نهب بنهب إبل، نهب منهوبة لكن نهب بحق غنيمة يعني بخير اسم الكفار، سماها نهب، نهب بحق. نعم
عفى الله. قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل أين هؤلاء الأشعريون، أين هؤلاء الأشعريون، فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى.
هنا خمس غر الذرى ثلاث، يعني أعطى خمس إبل غر الذرى يعني بياض الأسمة، أسمة وبيض. نعم.
قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك، فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك، قال انطلقوا فإنما حملكم الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي.
كليبي هذا قال الحافظ في صغر 16 القاسم بن عاصم الكليبي موحد من صغر سهل بن كليب، وقال في التقريب الكليبي بالنون اللي حرر. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة وقتادة ومنصور وهشام والربيع.
يعني هذه الثمانية تابع ابن عون فرأى عن الحسن، تبع أشهر عن ابن عون، وتبع يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام الربيع بن الصبيح، كل الثمانية تابعوا ابن عون فرواه عن الحسن. هذا ترجمة باب الكفارة قبل الحنث وبعده. يقرر بها المؤلف رحمه الله أن الكفارة تكون قبل الحنث من اليمين وتكون بعد الحنث من اليمين. يعني حلفت ألا تأكل طعام فلان مثلا، أو حلفت ألا تدخل بيته، يجوز لك أن تكفر عن يمينك ثم تدخل البيت، ويجوز أن تدخل البيت قبل التكفير. هذا وهذا كل جاء في الحديث. الحديث الأول حديث أبي موسى قدم الفعل على الكفارة، قال إن أتيت الذي هو خير وتحللت. الكفارة متأخر على الفعل، دخل البيت قبل إيش؟ قبل الكفر. وحديث صح عبد الرحمن بن سمرة قال إن فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، إن قدم إيش؟ مثلها، فأت الذي خير وكفر عن يمينك. وحديث أبي موسى جاء فيه كما سبق في الباب الذي قبله، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك فأت الذي هو خير. فالمؤلف يقرر بهذه الترجمة أنه يجوز الحنث الكفارة قبل الحنث وبعد الحنث، مخير بين هذا وهذا. الحديث جاءت بهذا وهذا. فإذا قلت والله لا أدخل بيت فلان، السنة أنك لا ترجع في يمين، أدخل بيت فلان وكفر عن يمينك. ويجوز لك أن تدخل البيت قبل الكفارة، ويجوز أن تكفر قبل دخول البيت. جاء هذا وهذا. الحديث الأول حديث أبي موسى، إذا وجه الاستدلال إذن على أن الكفارة تجري قبل الحنث وبعده، اختلاف حديث أبي موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة، فإنه لا يدل على تعيين أحد الأمرين، لا يدل على تعيين أحد الأمرين، وإنما أمر الحالف بأمرين، فإذا أتى بهما فقد فعل ما أمر به. وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث أو بعده. وخالف أصحاب الرأي فقالوا لا تجوز الكفارة قبل الحنث، ووافقهم أشهب من المالكية وداود الظاهري، وخالف ابن حزم على التفاصيل. والصواب قول الجمهور أن تجوز الكفارة قبل الحنث وبعده خلافا لأصحاب الرأي. وهذه القصة سبق المؤلف ذكر حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن قال وافق له وهو غضبان، فيه أن هذه القصة أن أبي موسى أراد أن يتغدى وعنده رجل امتنع أن يأكل، ولما قدم اللحم أراد فيه لحم دجاج، رجل نحما بين ثمن الله امتنع، قال ليش؟ لماذا ما تأكل؟ قال رأيت الدجاج يأكل شيئا فقدرته أنا أكرهه، قال فحلفت أن لا أكل. فقال أدنى أبي موسى أخبرك عن القصة التي وقعت لنا، إن جئنا الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبنا أن يحمل لنا فوقفناه وغضبان فحلف أن لا يحملنا، ثم أتاه إبل فحملنا، ثم جئنا وقلنا فوق الحلف فقال إني إذا حلف أكفر عن يميني والحمد لله، إلا أحلف على يمين فأرى غير خمنا إلا كفرت على يمين وأتيت الذي يخير. هذا خلاصة القصة. وفيه أنه قال والله إني وإن شاء الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خمنا إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها اليمين بالكفارة. وفي حديث عبد الرحمن السمرة قال لا تسأل الإمارة، المراد الإمارة الولاية، في أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الولاية والوظيفة، وزير أو مدير أو أمير، لأنها مسؤولية وأمانة، وإذا سألها الإنسان تدل على تساهله، لكن إذا بلي بها وأزم بها فإن الله يعينه. فإذا كنت طلبتها حتى تطلبها إذا عنك متساهل، لا تطلبها، لا تطلب الولاية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، هذا الولاية تشمل الوظيفة التي فيها ولاية، تشمل مدير أو رئيس قسم كلها تحت الولاية، أو وزير أو غير ذلك من الولايات. لا تسأل الولاية الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، عليك الله عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الإنسان لا يسأل ولا يطلب، مثل كذا القضاء يطلب أن يكون قاضي، لا يطلب الولاية، لأنه إن طلبه يدل على تساهله، وإذا طلبه وكل إليه وخذه، لكن إذا بلي بها وهو لا يريدها وبلي بها أعانه الله. ولهذا قال إنك إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليه. ثم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والشاهد أن الكفارة تجوز قبل الحنث وبعدها، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور خلافا للأحناف وأصحاب الرأي ومن وافقهم من الظاهرية من داود الظاهري وأشهب غيرهم على تفاصيل مذكورة. نعم، وفق الله عليه. وعلى هذا نكون انتهينا من المجلد هذا، ننتقل إلى المجلد إن شاء الله الثاني عشر تصل طالع. نعم، ها إيه ولاية، لا شك أنها ولاية، تعتمد ولاية، رئاسة قسم ولاية، مسؤولية ولاية، مسؤول عن الطلاب، مسؤول عن المدرسين، مسؤول عن الأعمال التي تديرها، لا شك ولاية. قال النبي لأبي ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولي. قال النبي لأبي ذر إني أراك ضعيفا، إني أحب لك ما أحب نفسي، فلا تعمرن على الثين ولا تولين مال يتيم. إنه ضعيف، لا تولي على الثين. والمدرس كم تولي على كم؟ كم طالب؟ كم مدرس؟ كم من إداري؟ كل مسؤول، كل مسؤول عنه ولاية. كذلك نوع الولاية، لكن هذه المستثنى من قول اجعل الإمام قوم قال أنت الإمام وقت بأمعته نوع ولاية حتى الإمام نوع ولاية. نعم، قال العلماء هذا إذا كان وجد من نفس الكفاية ورأى أن هذه الولاية تتعطل وأنه ليس هناك أهل لها ويرى من فيه أنه يطلبها في هذه الحالة، يعني يرى من نفسه أنه سيقوم بالولاية وأنها تتعطل وأنه لا يوجد من هو أكثر منه. ومثل قل اجعل لي إمام قومي قال أنا إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ معني أن لا أخذ على نهايتهم.